نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا من إعداد الراعي تشاك سميث.
إن دخول يسوع الظافر إلى أورشليم وهو راكب على جحش ابن أتان يذكرنا بما جاء في نبوة زكريا الأصحاح التاسع والعدد التاسع، إذ نقرأ: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان.
قد يبدو لنا أن هناك تناقضا صارخا فيما يروى عن دخول يسوع الظافر إلى أورشليم وما نقرأه هنا بأنه دخلها وهو راكب على ظهر جحش، لكن هذا الحدث كان مفعما بالمعاني الرمزية، وقد ظهر هذا جليا في وقت لاحق من ذلك الأسبوع المقدس. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث حديثه عن الرحلة التي قام بها يسوع باتجاه أورشليم، وقد كانت تلك الرحلة هي بداية النهاية لخدمته الأرضية. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا بدءا بالأصحاح التاسع عشر والعدد الثاني عشر، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع عشر في العددين الثاني عشر والثالث عشر أن يسوع قال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة فإن هذا المثل فريد لأنه قائم على حادثة تاريخية حقيقية وقعت في زمن أرخيلاوس بن هيرودس الكبير، وقد ضرب يسوع هذا المثل لأنه كان يعلم أن ما حدث مع أرخيلاوس معروف لدى جميع اليهود. وعلى الصعيد الروحي فإن يسوع يقول لكنيسته التي تنتظر مجيئه الثاني: تاجروا حتى آتي، فقد أودع الرب فينا مواهب وقدرات وطاقات ينبغي لنا أن نستخدمها خير استخدام إلى أن يأتي يسوع ثانية. فلأننا نعلم أن يسوع قد يأتي في أي لحظة يجب علينا أن نبتعد عن الكسل والمماطلة، فالسلوك الذي يريده الله الحي منا هو أن نفتدي الوقت ونستغله أحسن استغلال في خدمته. إذن فإن الأمناء أو الفضة في هذا المثل ترمز إلى الامتيازات والمواهب والقدرات التي وهبنا الله الخالق إياها. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع عشر إلى السابع والعشرين: وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء، فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء، فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربا؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. لذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح تام أن المؤمنين سيملكون مع المسيح في يوم ما، كل بحسب أمانته وتفانيه وتكريسه في خدمة الرب. ثم نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 والعدد 28: ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. إذن فقد ضرب يسوع هذا المثل الذي يعرف بمثل الأمناء أو الوزنات، لأنهم كانوا يظنون أن ملكوت الله سيأتي حالا. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، فقد كانت أريحة تنخفض كثيرا عن مستوى سطح البحر، أما أورشليم فكانت ترتفع كثيرا فوق سطح البحر. لذلك كان الطريق بين أريحة إلى أورشليم يصعد صعودا. ثم نقرأ في 29: وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه. وقد كانت بيت فاجي وبيت عنيا تقعان في الجهة القاحلة من جبل الزيتون، أي في الجهة البعيدة عن أورشليم. وعندما اقترب يسوع وتلاميذه من بيت فاجي وبيت عنيا، أرسل 2 من تلاميذه. ثم نتابع القراءة في إنجيل لوقا الأصحاح 19 من العدد 30 إلى 42 قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. وهذا يعني أن يسوع صعد إلى جبل الزيتون من إحدى جهاته، ثم ابتدأ ينحدر من جهة أخرى. وفي الحقيقة أن دخول يسوع الظافر إلى أورشليم وهو راكب على جحش ابن آتان يذكرنا بما جاء في نبوة زكريا الأصحاح 9 والعدد 9، إذ نقرأ: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن آتان. ونلاحظ هنا أن يسوع دخل أورشليم هذه المرة راكبا وليس راجلا، لأنه دخلها كالمسيح الملك الذي مسحه الله الآب وأرسله. ونقرأ هنا أن الجحش الذي جلس عليه يسوع لم يجلس عليه أحد من الناس قط، وقد كان اليهود يرون أن الحيوانات التي لم يجلس عليها أحد من الناس ولم يعلها نير تلائم الغايات المقدسة. ولما اقترب يسوع من أورشليم أخذ جماعة التلاميذ يهتفون ويرددون كلمات المزمور 118، وهو مزمور يتحدث عن المسيح. وإذا تأملت عزيز المستمع في المزمور 118 ستجد نبوءة عن المسيح في العدد 22 والثالث والعشرين، إذ نقرأ: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. فعندما بنى سليمان الهيكل كانت الحجارة تقطع من مكان بعيد وتجلب إلى موقع الهيكل ليوضع الواحد بجانب الآخر أو فوقه، وكانت تلك الحجارة تقطع بمهارة فائقة حتى إنها لم تكن بحاجة إلى ملاط أو طين لتثبيتها معا، فقد كان يكفي وضع حجر فوق الآخر أو بجانبه ليأخذ مكانه تماما، فقد كان كل حجر يقطع بعد أخذ المقاسات المطلوبة في مكان بعيد عن موقع البناء ثم يؤتى به ليوضع في مكانه الصحيح في بناء الهيكل. وفي وقت ما تم نقل حجر إلى الموقع، لكن البنائين لم يعلموا مكانه الصحيح، فقد بدا لهم أنه لا مكان له في البناء، لذلك فقد طرحوه بعيدا. وفي وقت ما من عملية بناء الهيكل اقترب البناء من الانتهاء، لكن حجر الأساس لم يكن في موضعه، لذلك فقد أرسلوا يسألون عنه، فقيل لهم إنه قد تم إرساله منذ وقت طويل. حينئذ علم هؤلاء أن الحجر الذي طرحوه بعيدا كان في حقيقة الأمر هو حجر الأساس، لذلك كان لهذا المزمور أهمية نبوية كبيرة. وهذا هو ما دفع يسوع إلى القول للقادة الدينيين: أما قرأتم هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. فمن خلال اقتباسه هذا المزمور كان يبين لهم أنه حجر الزاوية وأنه المسيح الذي ينتظرونه. ونقرأ في المزمور 118 والعدد 24: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. لكن ما اليوم المقصود هنا؟ إنه اليوم الذي سيقيم الله فيه ملكا، وفي ذلك اليوم سيهتف الجميع قائلين: آهي يا رب خلص، آهي يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. لذلك كان تلاميذ المسيح يهتفون مرددين كلمات المزمور 118 قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. ولأن الفريسيين كانوا يعلمون أن هذا المزمور هو مزمور عن المسيح، فقد طلبوا من يسوع أن ينتهر تلاميذه. فقال لهم يسوع: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. وبذلك فقد بكى يسوع على عمى الشعب أولا، ثم بكى على عاقبة ذلك العمى، أي على الكارثة التي كانت ستحل على الشعب. ويكمل يسوع قائلا في العدد 43: فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة. تنبأ يسوع هنا عن الحصار الذي سيضربه الرومان حول مدينة أورشليم بقيادة قيطس. فبعد أقل من 40 سنة من نطق يسوع بتلك الكلمات، كانت أورشليم ستدمر ويقتل أكثر من 1,000,000 شخص فيها. وبذلك فقد رأى يسوع الدمار والخراب القادمين. ثم يقول يسوع في العدد 44: ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرف زمان افتقادك. فهذا الهيكل البديع الذي بناه هيرودس سيهدم ويسوى بالأرض، ولن يبقى فيه حجر على حجر. لذلك فقد بكى يسوع على ما سيحدث لأورشليم وشعبها بسبب عمى القادة الدينيين والشعب. إذن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وهذا هو اليوم الذي خطط له الرب، إذ كان مزمعا أن يكشف للشعب عن هوية المسيح. فقبل هذا اليوم لم يكن يسوع يسمح لأحد بالكشف عن أنه المسيح، فقد كان يكشف عن هويته لمن شاء فقط. أما عدا عن ذلك فقد كان يوصي الجميع بعدم إطلاع أحد على هويته الحقيقية. لكن كما رأينا هنا، فهو في هذا اليوم لم يمنع أحدا من الهتاف، فقد جلس على أتان ودخل المدينة متمما بذلك النبوءة التي وردت عنه في سفر زكريا. فهذا هو اليوم التاريخي الذي سيعلن فيه المسيح عن هويته. وقد كان الجحش يرمز إلى التواضع والسلام في ذلك الزمان وذلك المكان، فقد كان الملوك يركبون الخيل وقت الحرب والجحش وقت السلم. وهنا أتى يسوع للشعب كملك السلام والمحبة. ومع أن كلمات المزمور 118 والعدد 24 تقول: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه، إلا أن يسوع بكى عندما نظر إلى المدينة بسبب عمى القادة الدينيين والشعب، وبسبب الدمار الذي سينجم عن هذا العمى، ولأنه كان يعلم أنه سيهان ويرفض ويصلب. ثم نقرأ في العددين 45 و46: ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكما ذكرنا في أثناء دراستنا لإنجيل متى، فقد قام يسوع بقلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام الموجودين في الساحة التي تعرف بدار الأمم في الهيكل. فقد كان الصيارف يأتون لتبديل العملة الرومانية إلى الشاقل اليهودي الذي يستخدم لدفع ضريبة الهيكل. فبحسب التقاليد اليهودية لا يمكن لليهودي أن يقدم لله عملة رومانية، لكن هؤلاء الصيارف كانوا يستغلون الناس ويبدلون لهم العملة بأسعار باهظة، وكانوا يتقاسمون الأرباح مع الكهنة. من جهة أخرى، كان هناك باعة الحمام، فقد كان بإمكان الناس أن يشتروا الحمام من الخارج بثمن زهيد جدا. أما في دار الأمم في الهيكل، فكان باعة الحمام يبيعون حماما خاليا من العيوب بأضعاف سعره الأصلي، فقد كانت الشريعة تشترط أن تكون الذبيحة بلا عيب. لذلك كان الكهنة يفحصون الحمام الذي يباع في دار الأمم في الهيكل للتحقق من سلامته من العيوب. لكن إذا اشترى يهودي حمامة من الخارج وأحضرها إلى الكاهن، سوف يفحصها الكاهن فحصا دقيقا إلى أن يجد فيها عيبا ما فيرفضها. لذلك كان الناس يشترون الحمام من دار الأمم التابعة للهيكل، لأن الحمام المباع هناك يحمل موافقة الكاهن. وقد كانت هذه هي طريقة باعة الحمام والكهنة في كسب المال من الشعب. وهكذا فنحن هنا أمام أناس وكهنة كانوا يستخدمون الدين لمصلحتهم الشخصية ولتحقيق الأرباح المادية الطائلة. لذلك فقد انزعج يسوع وقال: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وفي الحقيقة أنه لو جاء يسوع إلى كنيسته في يومنا هذا، فلا بد أنه سيقوم بعملية تطهير واسعة النطاق فيها. فهناك أمور كثيرة محزنة تجري باسم يسوع المسيح في وقتنا الحاضر، لكن الرب يسوع بريء منها وغير راض عنها. وأخيرا نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 19 في العددين 47 و48: وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. نرى هنا أن أفراد الشعب كانوا يصغون إلى يسوع، أما القادة الدينيون فكانوا يتآمرون عليه، بل إنهم عقدوا العزم على قتله. لذلك فإننا نقرأ هنا عن بداية التخطيط الجاد لقتله، وهو الأمر الذي سيفضي إلى خيانة يسوع والقبض عليه وصلبه.
يجب علينا أن ندرك أن مشيئة الله العلي لابد أن تتم في كل الظروف والأحوال، وكما أن هذا المبدأ كان ينطبق على موت يسوع الكفاري على الصليب قبل نحو 2000 سنة، فإنه ينطبق أيضا على نجاح كل خدمة نقوم بها في هذا الزمان. وكما علمنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة، فإن الطريقة الوحيدة لفهم خطة الله الآب هي أن نحيا بالإيمان في كل وقت. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن مثل آخر من أمثال السيد المسيح، وهو مثل الكرامين. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك اليوم وكل يوم. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تسكن كلمة الله بغنى في قلبك بالإيمان، وليت الرب يجتذبك إليه وأن يملأ قلبك بمحبته وروحه، وأن يعطيك قوة ونعمة خاصة كي تسبحه على الدوام، إكراما لدم الفادي والمخلص يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.